السلام
ورحمة الله. الحمد لله.
السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله دكتور.
حياكم الله وياكم أحسن الله عليكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، يعني اليوم يكون ختاما، كنا نتمنى أن يكون في وقت زيادة حتى يكون التطبيق العملي على مسألة الفتاوى ومن يختار للفتاوى، لكن سنجملها الآن والله المستعان بإذن الله تعالى. وأيضا أريد منكم حتى تكون المسألة على اختياركم لا اختياري أنا، أن تقترحوا جميعا كيف يكون الاختبار، ماذا تريدون من الاختبار؟ يعني تريدونه مباشر، أسئلة مباشرة جدا ما تحل في دقائق معدودة، مفيش مشاكل، اختياري مفيش مشاكل، صح وغلط مفيش مشاكل، المسألة الأيسر عليكم أنا أوافق عليها، المهم يكون فيها التيسير على الطالب. فالمسألة ستكون بين أيديكم أنتم، يعني تأتوننا بما تريدون الاختبار فيه. أردنا أن نتكلم على الشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي، وقلنا في مسألة البدعة والفتوى لبدعة أن البدعة كانت مكفرة بالإجماع أنه لا يصح له أن يفتي وأن يتصدر للناس بالفتوى، وأما البدعة إذا كانت مفسقة فعلى خلاف بين العلماء، وقد قال الخطيب البغدادي تجوز فتاوى أهل الأهواء ومن لا نكفره ببدعته ولا نفسقه. فمسألة البدعة أيضا المبتدع لا يجوز له أن يكون ممن لا يجوز له أن يكون ممن يتصدر للناس لفتوى، لكن البدعة المفسقة أهون من البدعة المكفرة، والبدع في العبادات أهون بكثير من البدع في الاعتقادات. يبقى من الشروط لابد أن يكون المفتي لابد أن يكون مجتهدا، لن تصدر الفتوى لابد أن يكون مجتهدا، والاجتهاد قد تكلمنا عنه قبل ذلك في القضاء، وهنا فقط نؤكد بأن الاجتهاد هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتبرة، كما قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي لم يحصل آلة الاجتهاد فإنه سيقول على الله جل وعلا بغير ما يعلم، وقد قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا كما قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون. قال الإمام الشافعي لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله جل وعلا إلا رجلا عارفا بالكتاب بكتاب الله بناسخه ومنسوخه حتى لا يتكلم بالمنسوخ، كأن يقول مثلا عدة المرأة التي توفي عنها زوجها عام، عدة المرأة التي توفي عنها زوجها حولا كاملا، طبعا لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم إلى متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه منسوخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منسوخة بعموم قول الله جل في علاه الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهو إن لم يعلم الناسخ من المنسوخ وقع في هذا المحذور، أفتى بالمنسوخ ويكون الحكم كما قلنا باطل لأنه الحكم جاء الناسخ. كمن يقول مثلا بربا الفضل كما سيأتي من إعطاء بعض الصور للفتاوى الشاذة سواء كانت في عهد الصحابة أو كانت في عهد التابعين أو كانت في المعاصرين. هنا وحدث ولا حرج في مسألة في المعاصرين. كمان يقول مثلا بمسألة جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ويحتج بقول النبي إنما الربا في النسيئة، أو يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره في بادئ الأمر في دخوله المدينة رآهم يبيعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ولم ينكر عليهم، وهذا كله منسوخ، منسوخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب ربا إلا أن يكون مثل مثل يدا بيد سواء بسواء، ومنسوخ أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. جزاكم الله خيرا زول، أحسن الله إليكم. نعم، فلا بد أن يكون عالما بكتاب الله جل وعلا بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، لأنه المتشابه يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أرضاه: إذا أردت الذي يتتبع المتشابه منهم فهذا الذي سمى الله فاحذريهم. أناس تعال. أناس بدل، أناس بيتخرج بيخرجني أنا كتير جدا، أكيد ضعف النت فأبدل، خلي ده الزوم
أمسك مغير نت بدل ما البدل عشان ده أفضل في الزوم.
تفضل. أيوة نعم، النت سيء جدا.
أقول الصوت القطع يا دكتور،
ماشي
قطع الصوت في الزوم.
من بدل أنس إنه هنا معنا معتاد إنه بأفضل.
دينا أفضل، الجهاز أفضل من الناس.
شايف النت ضعيف جدا، مش جايب التاني. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. طيب نعتذر على الانقطاع عشان النت، ولا بد أن يعرف كما قلنا المحكم من المتشابه حتى لا يفتي بالمتشابه الذي كساه الإجمال فيكون بذلك قد تقول على الله بغير علم، لأننا مأمورون شرعا بالبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون عالما بالتأويل والتنزيل، وأيضا يكون عالما بالمكي والمدني، لأن له أحكام وهذه الأحكام تابعة للتصنيف وما أريد به، ويكون بذلك بعد ذلك أيضا بصيرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عالما بالكتاب، عالما بالسنة، وعلمه بالسنة. اللهم أمين. اللهم علمه بالسنة أن يعلم أيضا أولا الصحيح من الضعيف ولو تقليدا، يعني يقلد من يصحح ويضعف، لكن هكذا كل ما جاءه ويكون حاطب ليل لا ما يجوز بحال من الأحوال، ولأنه قد يستدل بالأحاديث الضعيفة الموضوعة على الأحكام الشرعية التي يعني تفصل أو يكون فيها فصل الخطاب في مسائل شائكة بين عباد الله جل في علاه. الأصل في هذا الباب أن الأحكام فرع على التصحيح، فإن كان الرجل لا يعرف كوعه من بوعه في مسألة التصحيح والتضعيف فإنه بذلك لا بد أن يخلط. وأنت ترى كتب الفقهاء الذين لم يعتنوا بعلم الحديث تعج الكتب وتكسر ويكسر فيها الاحتجاجات والاستدلالات بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، بل هناك من الفقهاء من يجعل قول شيخه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف بضاعته الكثير أو العظيمة في مسألة السنة. يعني أصلا من أشهر من يعني قيل فيه ذلك أن بضاعته يعني ليست بضاعة يعني مجزات أو قول بضاعة من الضعف بمكان هي ليست بضاعة أصالتا. الغزالي وهو من أذكياء الدنيا بأسرها ما يعرف شيء عن علم الحديث في هذا الباب، يعني ليس بابه هو باب علم الحديث في هذا الباب. وهذا يكترى كثير من أحكام يتبناها يستدل عليها بالأحاديث الضعيفة والموضوع. طبعا الناس ياما في كتاب الإحياء وغير الإحياء على فضائل الأعمال، هو بيقول بإحياء ليلة العيد مثلا، وهو يستند في حال ليلة العيد إلى حديث ضعيف جدا. لما يأتي بقى واحد شافعي يقول والشافعية يقولون بسنية إحياء ليلة العيد والغزالي قد قال بحديث كذا وصححه، طبعا هذا لا يسمع له، يقال له الغزالي ليس من أهل الشأن بحال من أحوال، ولا هو أصالة بيعتمد على أهل الشأن في هذه الأبواب. مثل الجويني هو شيخه نفس الأمر، فلا بد أن يكون ممن يعرف الحديث ويكون بصيرا بتصحيحه وتضعيفه. ولا سيما قلنا بأن ابن رجب قال أن العلماء مراتب، وأرقى هذه المراتب يعني أعلاها وأرقاها وأسماها هو الفقيه المحدث الذي من الله عليه بعلم الحديث والفقه، ولا بد أن يكون يعني ممن يعرف ناسخه بمنسوخه. لما يسأل عن زيارة القبور ويقول زيارة القبور حرام للرجال وللنساء، فهذا جهل أن النبي نسخ ذلك، قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. أيضا يأتي يفتي للناس أنه لا يجوز الادخار من لحوم الأضاحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، وهذا أيضا منسوخ، وقد بيانه النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار من لحوم الأضاحي، قال من أجل الدفة، لا بيّنه تصريحا، قال من أجل الدفة، فكان قد نهى عن ذلك مؤقتا، فلما ورد السعة نزلت عليهم أباح لهم ذلك. أيضا مسألة الانتباذ، وده كثير من أهل مصر والشام يعرفونه ويعهدونه جيدا، وهو أن يضع التمر أو الزبيب فيه، أن يضع التمر أو الزبيب في الماء، وهذا النبي نهى عن الانتباذ فينهى ويحجع الناس، مع أنه بعد ذلك كان ينتبذ للنبي صلى الله عليه وسلم يشربه من يوم ولادته. وفي صحيح مسلم أو في الترمذي أنه قال يعني الانتباذ إلى ثلاثة أيام، في اليوم الثالث لا ما يستخدمه، لأنه الإسكار قد يقع عليه. هذه مسألة من الأهمية بمكان أيضا في هذا الباب، أن يعرف ناسخه من منسوخه وأيضا محكمه من متشابهه، لأنه هناك أحاديث أيضا سترى ظاهرة التعارض، كمثلا نحن نضرب الأمثلة، وكان بودي الوقت معنا يسع أيام وأيام بحيث نضرب أمثلة كثيرة، لكن هو مثال أو بالمثال المثالين الإخوة الحمد لله تتقن الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ومع ذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله طلقني زوجي فبت طلاقي فخطبني، اللي هو الفقر يعني الفقر، فخطبني معاوية وخطبني أبو جهم، فقال أما معاوية فإنه ضراب، أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فكان لا يترك العصا من على عاتقيه، ودي معناها أنه كان ضرابا للنساء، أو كان رجلا صاحب أصفار، يعني كان ضرابا للنساء أو أنه كان صاحب أصفار. لذلك النبي قال انكحي أسامة، وهذه في ظاهر أمرها أنه خطبة على خطبة أخيه، فكيف هنا يعرف المسألة بما يحكم بالحديث الذي قال يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو قد خطب على خطبة أخيه في هذا الباب، كيف يفعل؟ إن لم يعلم المحكم من المتشابه، ولم يعلم أيضا التنزيل والتأويل، إن لم يعلم كيف الجمع، وأن يعلم بأن الجميع خرج من مشكاة واحدة، إن لم يكن عالما مثل هذا فكيف سيكون متصدرا للناس يفتي الفتاوى بعين عوراء؟ وهذا الذي يحدث كثير عندنا من الفتاوى، ستجد لأننا هنضرب أمثلة للفتاوى الشاذة الموجودة لدى المعاصرين، أن تجدها أنها فتاوى وإن استندت تكون بعين عوراء لا بعينين جميلتين. فإن نظرت لهذه المسألة ووجدتها بعينين جميلتين، ستقول الفتوى في ذلك إيش؟ الدكاترة كيف المخرج من هذا؟ السؤال للدكاترة، قلت لابد من الإنسان أن يكون يعلم بمحكم التنزيل، ويعلم بمحكمه من متشابهه، ويعرف كيف يجمع من الأدلة. قلت بأن من الآثار التي ثبتت عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ثم وجدناه هو في الطريقة العملية لما جاءته فاطمة بنت قيس وقالت: طلقني زوجي فبت طلاقي، فخطباني معاوية وخطباني أبو جهم، هو اثنانه الآن. فقال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فكان ضرابا للنساء. نعم، انكحي أسامة، هو خطب على خطبة أخيه، فكيف سيفتي بإيش المفتي لما تأتيه مسألة ثانية؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور.
نعم
يا دكتور، حقيقة الصوت يتقطع، لكن أنا يعني لعلي فهمت أن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنكحي فلان، أنه لم يحصل الإجابة والموافقة على أحدهما.
نعم، يبقى إذن الصحيح أن نقول في هذا الباب نحن لا نطرح الحديث بل نحن نعمل به، وأن المحكم والمحكم يقدم والمحتمل لا يأتي على المحكم. فنقول المحكم عندنا أنه لا يخطب المسلم على خطبة أخيه. أما فعل النبي فوجدنا أن فاطمة لم ترد لا على معاوية ولا على أبي جهل. فلما وجد أنها لم تركن لواحد من الاثنين، قال لها: انكح أسامة هو الأفضل لك. وذلك الشافعي يقول معنى قول النبي: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا معناه إذا ركنت للخاطب، أما إذا كان في محل العرض فقط دون الرد ودون الركون، يبقى إذن، وهذا بالضبط كالبيع: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يسهم على سهم أخيه، هذا المعتد به على الركون، أصله لا يكون خاطبا إلا إذا حدث الركون من المخطوبة. وهي لما جاءت تعرض للنبي ما ركنت لا لمعاوية ولا لأبي جهل، لذلك قال لها هنا: أدخل أسامة معها تنافسا معهما تنافسا، وقال: انكحي أسامة. نعم تفضل.
لكن يا شيخ، إذا ركنت ثم تبين لها من خلال ركونها أنه لا يستحق هذا الركون،
لابد يقول تقول له أولا ما يصح دخول آخر حتى تعلن أنها تراجعت عن ركونها.
لا يعني هي تلعب على الحبلين، يعني مثلا تقول بدل أخلعه وما فيش بديل، إذا جاء بديل أخلعه، وإذا ما انتظر عسى ولعل ينصلح حاله، فهذا كيف؟
لا هذا حرام منها، هذا منها تلاعب منها، هذا حرام منها. كالتي تريد أن تطلق من زيد، فاهم حضرتك؟ فتذهب إلى عمرو وتربط معه الكلام وتشاغله ويشاغلها، وهي ما زالت عند زيد، فتقول: نثبت عمرو حتى نختلع من زيد. هذا التلاعب منها هي.
نعم.
هذا منها تلاعب.
الله
المستعان. وهذا بيحدث كثير. هذا يحدث كثير وهذا لا يجوز. نعم، هذا لا يجوز. لكنها أولا بس عشان نفهم، ولو كانت يعني تقول قلبي يميل إلى عمرو لا لزيد الذي معي، نقول لها: لا شيء عليك. أولا ما مال قلبك له، أنت لست متحكمة فيه. خلاص يعني انتهي من زيد وذهبي إلى عمرو كيفما شئت أو عمير. لكن لا تربطي كلاما في هذا الباب يعني، وتجعلي أمر أيضا يتدخل في المسألة فتجعليه هو كمان يدخل معك في الاسم، فهي لسه عليها هي ما يجوز بحال حال أن تتعامل مثل هذه مثل هذا التعامل، لكنها ما دامت ما أرادت تذهب وتبت في المسألة. أحسن الله عليكم. ومن هنا أيضا في هذا الباب أن يكون يعني عالما بالتصحيح والتضعيف كما قلنا، حتى لو كان تقليدا، لكن المهم أن يعلم بالصحيح من الضعيف، لأن القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. وأن يكون بصيرا أيضا باللغة العربية، بصيرا بالشعر. وطبعا كما قال أحمد وغيره، المسألة ليست على التوسع، المسألة على استقامة اللسان مع استقامة الفهم. المسألة في اللغة لا توسع إلى المتخصص الذي أراد التفسير أو غير ذلك من أبواب التخصص بفقه اللغة وغير ذلك من التوسع فيه، لكن هو يقول المسألة دائرة على استقامة اللسان مع استقامة الفهم في هذا الباب. الأمر الثاني، وهو من الأمر الثالث أو الرابع في مسألة الاجتهاد، هو أن يكون مطلعا على الخلاف. ولذلك الإمام الشافعي يرى بأنه لا يجوز لأحد أن يفتي ولم يكن قد اطلع على الخلاف، خلاف العلماء. وهنا سيأتيك الأمر عجيب جدا في هذا الباب، أنك ترى ممن يريد أن يلزم الناس ويجر الناس بمذهب هو يتمذهب به، حتى في حالة أنه متمذهب بمذهب لا يجوز له أن يفتي وهو لا يعلم مأخذ عالمه في المسألة كما سيأتي. فلذلك الذي لم يطلع على الخلاف لا يجوز له أن يتصدى للناس مفتيا. لذلك قال الإمام الشافعي قال ويكون مشرفا على اختلاف أهل الأمصار. لأن لن تعلم أن تعلم عيب شيخك إلا بأن يعني تنظر في المخالف له في هذا الباب، إلا أن تنظر في المخالف له في هذا الباب، وتكون له قريحة، أي يكون ذا فراسة، يعني يكون ذكيا نقيا، رجل له وله يعني الذكاء والفطنة وأيضا الفهم السديد، ليضع، لأنه ستكون النوازل التي عنده لابد له أولا من الدليل الشرعي، ولابد له من فقه الواقع، ولابد له من مطابقة الدليل مع النازلة حتى يستنبط الحكم الصحيح الذي يكون لهذه النازلة من النوازل. نعم. فمن استجمع هذه الشروط فله أن يتكلم في الحلال وفي الحرام، وله أن يفتي الناس ولا يتوقف عن الفتوى إن كان قد تحلى بمثل هذه الصفات، إن كان قد تحلى بمثل هذه الصفات. وهذا المعنى الذي قاله أيضا الشافعي في سمات وصفات المفتي قاله أيضا الإمام أحمد، وهو أشبع فيه ابن القيم الكلام في إعلام الموقعين. نعم. وإذا قلنا بأن المجتهد أو صاحب آلة الاجتهاد الذي يحق له الفتوى، معنى ذلك أن العامي والمقلد الذي يفتي بقول غيره لا تصح. يعني ما دمنا إذا قلنا الفتوى دائرة على أصحاب الاجتهاد، إذن المقلد لا يجوز له الفتوى، لا يجوز المقلد الفتوى. وقد قال ابن القيم فتوى المقلد فيها أقوال ثلاثة. الأول أنه لا يجوز، لا تجوز فتوى لأنه ليس بعالم، ولأن التقليد ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام. وهذا القول هو قول جماهير الشافعية والحنابلة. شوف، وهم يعمون على الناس يقولون أنا مقلد، ويأتي يفتي الناس بالمسائل. جمهور الشافعية والحنابلة يقولون بأن المقلد لا يجوز له الفتوى بحال من الأحوال. القول الثاني يجوز فيما يتعلق بنفسه، فأما أن يتقلد بغيره ويفتي به لا، على أساس أنه ينجي نفسه وهو يريد براءة الساحة فقط له. والثالث أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، يعني يكون من باب الضرورات التي تباح المحظورات، يعني من باب الميتة للمضطر، من باب الميتة للمضطر. والصحيح المفتي لا يجوز له، المقلد لا يجوز له الفتوى بحال من الأحوال. المقلد لا يجوز له الفتوى بحال من الأحوال، ولذلك لا يصح بحال من الأحوال إلا تصدير المجتهد من أجل الفتوى، إلا ألا يجد فهنا مسألة الضرورات هي مسألة لا يتحكم فيها أحد، مسألة الضرورات ليست على العموم ولكنها على سبيل الحال الذي فيه البلد، هل فيه يعني مجتهدين أو ليس فيه، يعني وجدوا فيه مجتهدين أم لم يجدوا فيه المجتهدين. فمن ذلك أيضا أنه ليس، قال علماؤنا، وليس لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به إلا وقد عرف دليله وواجب الاستنباط منه. وهذه أيضا نحن نرى عجب عجاب في عصرنا الآن، كل من ترسم يعني مذهبا معينا وتكلم بهذا المذهب وتمسك به تراه يذهب يفتي بهذا المذهب وهو لا يعرف مأخذ العالم. ولذلك الإمام أبو حنيفة قال لا يحل لأحد أن ينقل عني الفتوى أو يقول بفتوايا حتى يعلم مأخذي من الفتوى، مش يعلم بقى الدليل فقط، ده يعلم أيضا مأخذه من الاستنباط، يعني يعلم كيف يكون الأمر على الاستنباط. وقال لا يجوز له، قال لا يجوز له، لا يجوز له أن يفتي بمذهب العالم حتى يعلم مأخذه. ولذلك قال علماؤنا وليس لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به إلا وقد عرف دليله ووجه الاستنباط منه. وهنا أيضا ابن القيم يشبع القول فيه في علم الموقعين، وهذا الكتاب هو من أمتع كتب ابن القيم، وهذا من أمتع كتب المدرسة الأصولية التطبيقية العملية، دون البحث عن النظر والتعمق في المنطقة والفلسفة التي أضاعت كل يعني ذهبية أصول الفقه والقاعدة الفقهية. قال ابن القيم لا يجوز للمقلد أن يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس على بصيرة فيه، سوى أنه قول من قلده، وهذا إجماع السلف، المسألة ما فيهاش أخذ ورد، وهذا إجماع السلف، وبه صرح الشافعي وأحمد وغيرهما. وقد نقل ذلك أيضا الزركشي في كتابه المتع البحر المحيط، وإن كان أيضا المنطقة التي غلبت عليه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله ونعطي، يعني عشان ما أطيل عليكم، سنعطي بعض فتاوى الشاذة التي تراها أبعد ما تكون عن الشروط التي تكلمنا عنها، وبعد ذلك أترك المجال لكم لتضعوا الاختبار، مش تضعوا الاختبار، تضعوا هيكلة الاختبار، وأنا أكون رهن الإشارة، سأقبل ذلك بعد الأذان إن شاء الله.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك الإمام الجويني الإمام العلم يقول رحمه الله تعالى: من حفظ نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له أن يجتهد ويقيس، لأنه ما غاص، ما عرف المسألة من أين أتت. قال لا يجوز له أن يقيس، أن يجتهد ويقيس، وليس من أهل الفتوى. قال ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به لا يجوز. نعم. وقال صح عند الحنفية أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح لا يلزم الأخذ بقول الإمام على الإطلاق، بل عليه النظر في الدليل وترجيح ما رجح أو رجح عنده الدليل. نعم. فإن لم يكن كذلك فعليه الأخذ بأقوال أئمة المذهب بترتيب التزموه، وليس له أن يختار ما شاء. نعم. وكذا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه ليس له أن يتخير في مسألة ذات قولين، نعم، بل عليه أن ينظر أيهما أقرب إلى الأدلة أو قواعد مذهبه فيعمل به. وطبعا المسألة الحق أنها ينظر فيها الأقرب إلى الدليل هو الذي لابد أن يؤخذ به، الأقرب إلى الدليل لابد هو الذي يؤخذ به. قال ابن عبدين: صرح بذلك ابن حجر المكي من الشافعية ونقل الإجماع عليه، وسبق إلى حكاية الإجماع في ذلك ابن الصلاح والباجي من المالكية. وإذا كان يعلم أن الصواب في قول غير إمامه وكان له اجتهاد فله أن يفتي بما ترجح عنده، يعني في مسألة الأخذ بالدليل. والنووي نقل الإجماع على ذلك، النووي نقل الإجماع على ذلك أنه لو وجد في غير مذهبه وأن الدليل داعي إلى القول بغير مذهبه وجب عليه أن يترك مذهبه للدليل، وجب عليه أن يترك مذهبه للدليل. وهذا الحق، لأننا لن نجعل ولن ننصب أئمة المذاهب يعني أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكونون سدا منيعا للنظر إلى كلام النبي. وقد قال الله تعالى: وما أتاكم الشافعي خطأ، ما أتاكم أبو حنيفة خطأ، ما أتاكم مالك خطأ، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فإيش فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالمقلد في المحرج عليه جدا أن يكون يعني ممن يتصدر لمسألة الفتوى. يعني أيضا قد قال العلماء وأن المجتهد لا يقلد المجتهد في الفتوى، والنووي قال من شروط المفتي يعني شروط المفتي أن يكون له قريحة، يعني يكون ذكي فطن لبيب، ولأنه كما قلت سيسقط الحكم على الدليل المسألة النازلة على الواقع، وسينظر أي الأدلة تعتريها وكيف يسقط الحكم ويستنبط الحكم من الدليل عليها. ولذلك النووي قال شرط المفتي كونه فقيه النفس، أن يكون فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح النظر والاستنباط. قال في المجموع شرح المهذب، قال ومن شروط المفتي أن يكون فقيها النفس، رجل له ذا فراسة عالية في النظر والاستنباط، أن يكون فقيها النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح النظر والاستنباط، صحيح النظر والاستنباط. فيشترط فيه أن يكون متيقظا وأن يكون له فراسة وله دقة نظر، فلا بد له من صحة المأخذ للحكم من الأدلة، كيف أخذ الحكم من هذا الدليل. وإن وجد صحة المأخذ وجب صحة التطبيق على الواقع المسؤول عنها. وأن يكون متيقظا يعلم حيل الناس ودسائس الناس، لأن البعض له مهارة في التزوير والحيل من أجل أن يأخذ منك الفتوى ويعمل بها، كمسألة التحايل على الربا في مسائل في تعاملات البنوك يسمونها إسلامية. وأيضا يعطيك وصفا في مسألة الطلاق حتى تقول له الطلاق لم يقع، وتراه يتحايل على المفتي بحيث أن يجر منه جرا الفتوى التي تناسبه وتنطبق عليه. فلا بد المفتي أن يكون ذا فراسة، وأن يكون متيقظا، وأن يكون أيضا عالما بأعراف الناس، وعالما بأحوال الناس، وعالما بما يؤثر في عقلية الناس في طبقات معينة من طبقات المجتمع، حتى لا يدخل عليه في مسائل الفتاوى. يبقى لنا مسألة في الفتوى من أهم المسائل، وأن المجتهد يفتي بمقتضى الأدلة المعتبرة، يعني الإفتاء لا يكون إلا بالأثر، وهذا أيضا مخرج على الكلام على العلم. وش العلم؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك الخلاف؟ قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك بالخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالعلم حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، وإلا فهلاوس الشيطان. العلم حدثنا، أنبأنا، أخبرنا، وإلا فخل وبقل، كما قال الشافعي الشعبي. فإذا الفتوى لا تكون إلا على من كان عالما بالكتاب والسنة، فمستند الفتوى هو الأثر الدليل. ولذلك قال علماؤنا زينة الفتوى الدليل. ولو أخذنا نضرب الأمثلة الكثيرة على ذلك لوجدنا أن الصحابة الكرام ما كان واحد منهم يفتي إلا ويقول قال الله قال الرسول. عائشة لما اختلفوا الصحابة على من جامع فأكسل فماذا عليه، يتوضأ أم يغتسل، قالت على الخبير سقط إن النبي قال إذا التقى الختانان واجب الغسل. وابن مسعود لما قال لهم أبو موسى في الإرث البنت وبنت الابن والأخت، قال لهم البنت لها النصف والأخت لها النصف، ورجعوا إلى ابن مسعود سيوافقني، قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، عندي فيها سنة. فالفتوى بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فقال عندي فيها سنة، البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والأخت لها الباقي تعصيبا مع الغير. وهذا أمر ظاهر، هذا أمر ظاهر. بأنه لابد أن يبني فتواه على يعني على على الـ 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 الأثر. وقد قال علماؤنا الذي تصدر الفتوى، شوفوا انظروا الكلام بقى، الذي تصدر الفتوى لابد أن يكون عالما بمدارك الأحكام، ومدارك الأحكام كما قال الإمام الشافعي نص ومعنى. مدارك الأحكام نص ومعنى، النص الكتاب والسنة، والمعنى القياس، وطبعا إجماع داخل معهم في ذلك، الإجماع داخل أيضا مع الكتاب والسنة في هذا الباب. وطبعا الأدلة المختلفة فيها أدلة المفهوم، قول الصاحب وشرع من قبلنا والاستحسان، يكون عالما بهذه المدارك. وهو هنا ينظر في الأدلة وتعارض الأدلة ويفتي بالراجح عنده، وليس له أن يفتي في السعة بمذهب أحد المجتهدين ما لم يؤدي اجتهاده إلا أنه هو الحق، وليس له أن يفتي بما هو المرجوح في نظره، ما يجوز له ذلك، هذا تلاعب، كالطلاق في الحيض، فالرجل يأتي ويبكي له والمرأة تقول إياك فإنها الطلقة الثالثة البيت سيهدم، فيقول له ابن تيمية يقول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، اذهب لا يقع طلاق، هذا ما يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز له أن يفعل ذلك. لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يفتي إلا بما يدين الله برجحانه. نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والبادي وأما المقلد حيث قلنا يجوز إفتاءه فإنه يفتي بما تيسر له من أقوال المجتهدين. قال ولا يلزمه أن يسأل عن أعلمهم وأفضلهم ليأخذ بقوله لما في ذلك من الحرج، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان السائل منهم يسأل من تيسر له سؤاله من المفتين من الصحابة رضي الله عليهم، وقيل عليه أن يبحث عن الأفضل ليأخذ بقوله، بل هذا هو الواجب، الواجب أن يبحث عن الأعلم ليأخذ بقوله. وإذا اختلف عليه اجتهاد اثنين فأكثر فإنه يجب عليه الترجيح بينهما بواجب من الوجوه، وليس له بأن يختار تشهيا. قال النووي ليس للمفتي والعامل في مسألة القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر، يعني لابد أن يأخذ بالراجح والمرجوح. بل عليه العمل بأرجحهما كما قال بذلك في المجموع شرح المهذب. وإن بنى المفتي فتواه على حديث النبوي فعليه أن يكون عالما بصحته ما بصحيحة أو إن كان أهلا لذلك أن يبحث في التصحيح والتضعيف أو يبني على قول أحد من أهل العلم في هذا الباب. يبقى الختام على هذه المسألة وهي مسألة خطيرة جدا، ثم بعد ذلك ننظر فيما طبعا مسألة الترجيح بين الفتاوى. أنا قلت في هذا الباب لابد من الأدلة على أن يأخذ الراجح بالمرجوح، ولأن الحق عند الله غير متعدد، الحق عند الله واحد. أختم بالكلام على الإفتاء بالرأي. ما معنى الرأي؟ معنى الرأي هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تعرض فيه الأمارات، ولا يقال ما لا تختلف فيه الأمارات، إنه رأي. الحق أنه لنا أن نقول للرأي إيش؟ قسمان، رأي سديد ورأي غير سديد. الرأي السديد هو ما كان مستندا لأصول الشرع، والمعنى أن يكون كالقياس أو الاستحسان الصحيح. قال العلماء لا يجوز الافتاء بالرأي المخالف للنص أو الإجماع، وهذا إجماع. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تأخرت، إذا أخرت لما سكينا، لما تأخرت؟ غفر الله لكم جميعا. وقد قال علماء أولى أنه لابد أن يفتي بمستند من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو قول صاحب على الأدلة المختلف فيها. فالرأي لا يذهب إليه مع وجود النصوص. وذلك القاضي أبو يعلى خالف الجمهور عندما قالوا ولو حكم الحاكم بصحة نكاح المرأة بدون ولي فإنه يعمل به عند الجمهور. قال القاضي بل يسقط حكم القاضي ولا يرفع الخلاف هنا لأنه صادم نصا. ولذلك العلماء يقولون وإن كان الأمر يرفع الخلاف، هنا القاضي لو قضى بما يخالف النص سقط قوله لا يعتد به، ولا يطبق فيه قاعدة الاجتهاد لا ينتقد بالاجتهاد، لأن هذا اجتهاد مع النص. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يستدلون دائما بحديث شاذ وحديث معاذ كيف تحكم؟ قال أقضي بكتاب الله وإن لم أجد ففي سنة النبي، فإن لم أجد أجتهد رأيي. فضرب رسول الله على صدري وقال الحمد لله وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بذلك. عمر بن الخطاب قال لشريح ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تلده في السنة فاجتهد رأيك. والحمد لله السنة والكتاب قد غطايا كل شيء. رحم الله الشافعي حين قال ما من نازلة في كتاب الله إلا ما من نازلة إلا وهي في كتاب الله حلها علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. والنبيل هو الذي يفتي فتوى فيجد الدليل في خلافها فيرجع عن الفتوى. نعم. وأما مسألة الإحالة على الغير فيجب الإحالة على الأعلم. يجب الإحالة على الأعلم. هناك بعض الوسائل أو قل بعض السمات والصفات التي تكون في للمفتي، ينبغي للمفتي أن يحسن زيه مع التقييد بالأحكام الشرعية، فيراعى الطهارة والنظافة واجتناب ما كان محرما من لبس الذهب والحرير، أو يلبس من الألبسة التي هي خاصة بشعار الكفار، لأن النبي قال ليس منا من تشبه بغيرنا، وقد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. قد ذهب ابن عباس رضي الله عنه وارضاه في أبهى حلة إلى الخوارج فأنكروا عليه، قالوا أنت من آل بيت، أنت ابن عم رسول الله، أين الزهد في الدنيا؟ فقال عليهم قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فيقول لهم من يحرم ما أحل الله جل في علاه؟ ولذلك عمر كان يقول لأطراف العلم أن يلبسوا البياض. وينبغي أن يحسن يعني سيرته بتحرم موافقة الشريعة في أفعاله وأقواله، لأنه قدوة للناس فيما يقول ويفعل. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب العالمين، فيحصل بفعل قدر عظيم من البيان، لأن الأنظار إليه مصروفة والنفوس بالاقتداء به ما يعني بهذه موقوفة. وينبغي له أن يصلح سريرته ويستحضر عند الإفتاء النية الصالحة الإخلاص، وهذا أهم ما يمكن للمفتي أن يستحضره حين الفتوى، أن يكون مخلصا لله جل في علاه، فعلى ذلك لله وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله أحدا، ولأن هذه المسألة ضحد مزلة، هذا الخطر فيها أعظم مما يتصور. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو شركة. فينبغي أن يكون محسن الظن بالله، وأن يكون مخلصا يديم النظر إلى الله جل وعلا إلى السماء، ولا ينظر للناس ولا يعبأ بالناس. قد دخل الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، فضحك النبي وقال له ذاك الله. آمين رضي الله عنكم جميعا، ذاك الله. وعليه أيضا أن يكون ممن يعمل بما يقول اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، كم تخلفنا وكم عصينا وكم تعدينا وكم تجاوزنا، والله أرحم الراحمين. ولا نبرئ أنفسنا إن نفس الأمارة بالسوء. قال وأن يكون عاملا بما علمه بما يفتي، ولأنه قد هاتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال الله تعالى يا الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا بد في الفتوى أن يستهل على ما قلناه في القضاء، لا يكون يعني عند الغضب لا يفتي، عند شدة الفرح لا يفتي، عند شدة الحزن لا يفتي، الذهول يصيبه، قد لا يستحضر الأدلة التي بها اكتمال الفتوى الصحيحة، فيؤذي الناس بفتوى يكون فيها يعني يضل بها أناس كثر في هذا الباب. ولا بد من مراعاة حال المستفتي، إن كان ذكيا إن كان غبيا إن كان مثقفا إن كان غير مثقف، لا بد أن يكون يعني مراعيا للأحوال، وأن يتكلم بما يقبل. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كما قال ابن أبي طالب رضي الله وأرضاه حدث الناس بما يعقلون. فهناك أمور كثيرة غير هذا، لكن نقف عند هذه من أداب الفتوى والشروط التي لابد أن تتوفر في المفتي. أسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. يبقى لنا أن نسرد لكم بعض الفتاوى التي تراها فتاوى شاذة حتى في عصر النبوة، يعني في عصر الصحابة ومن بعدهم. طبعا المعاصرين يكون أقوى. أنا ما رأيكم ماذا نفعل؟ نقف مع كل فتوى ولا نشير إشارات فقط؟ لأنه الفتاوى كثيرة، وإن وقفنا مع كل فتوى يبقى هناخد فتوى واحدة في هذه الليلة ننهيها تفنيدا وبيانا وينتهي الأمر. فالأمر إليكم، قولوا لي. نعم للأمن لا
بقبل سردن سردن يا دكتور حفظكم الله سردن للفتاوى الشاذة أحسن يا دكتور حفظك الله سردن مع يعني شيء يسير في لا لا. لماذا كان هذا الراجع مرجوع صعب اليسير صعب سردن أفضل سردن مثل الشيخ يتصرف
يعني يعني ماذا نفعل يعني لو صدرنا لو
الشيخ بحر صعب يسرد ويقف
طيب ما
طيب يعني
طيب أنا السرد أفضل طيب بس في 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 مسائل طبعا كما قلنا البدعة البدعة المبتدع لا يصح له أن يتصدر فتوى في مصر عندنا يعني من كثير من المبتدعة تصدروا للفتوى ومنهم من يقال أنه هو يعني فقيه العصر وفقيهة العصر والحق أنه لابد يقال يعني مش عارف إيش عبيط العصر ممكن يقال بهذا لأنه يعني قد 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 ضيع الناس بفتاوى فتاوى عقدية فلذلك المبتدع لا يصح أن يقف متصدرا للفتوى لأنه سيضيع عقائد الناس من الفتاوى التي جاءت في مثل هذه الأبواب هي الفتاوى كما أنا أدندن عليها كثيرا فتوى رجل قالوا له فقيه العصر وقال بأن من وحد الله وآمن بأي نبي فهو من أهل الجنة من وحد الله وآمن بأي نبي فهو في الجنة أنتم تحجرون واسعا فيكم شيء من التطرف فيكم شيء من التحجير لا تحجروا واسعا أي نبي تؤمن به تدخل بالجنة إن كنت موحدا لله جل في علاه طبعا يستند بقى للآيات شبه الآيات في مسألة إيمان اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر قال المسألة دائرة على الإيمان بالله واليوم الآخر طبعا هذه الآية طبعا الحمد لله مرد عليها من الكتاب وأنا لو سردتها هناخد وقت لكن أنا أبين لك المأخذ المأخذ قال الله تعالى الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وكان سياق الآيات في المائدة على على القرآن فيبقى الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الذي تقول عنهم أنت من أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآخر شرطية دخولهم الجنة هو ما قاله الله جل وعلا يؤمن والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يبقى شرطية إيمانهم بالآخرة هو الإيمان بهذا الكتاب اللي هو القرآن ثم يتأتى بعد ذلك بقول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا أسمع به من يهودي ولا مسلمين ثم لم الذي جئت به إلا كان قال ثم لم يؤمن بالذي جئت يعني حتى لو آمن بالنبي ولم يؤمن بشريعته فهو في النار مخلد فيها ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار ثم فيقول هذا الداعي الدعي الكذاب يقول بأن من وحد الله وطبعا هو كل ده اسمه المصالحة هي المداهنة طبعا المصالحة مع أهل الكتاب على أنهم من أهل الجنان يا رجل صدتهم عن, عن, عن الدين صدتهم عن النجاة كنت سببا في هلاكهم يعني أنت لو دخلت تشكك في دينهم وتشكك وتبين ما هم فيه من الكفر على الأقل العاقل منهم اللبيب سيجلس مع نفسه ويرجع لأناجيله أغلق أغلق المايك أخي يا أستاذ علي أغلق المايك طب رضي الله عنكم فيكون يراجع نفسه فيراجع نفسه فيذهب إلى أن يكون ممن ممن يرى الباطل في في دينه والباطل في عقيدته الخربة هذه فيبحث عن العقيدة الصحيحة كما فعل سلمان عليه السلام عليه رضوان الله فالحاصل أنت لما تقول له لا أنت في الجنان انتهى الأمر وهو بيكفرك أصلا كمان فهو يقول من آمن من وحد الله وآمن بأي نبي أي نبي ينظر الكلام أي نبي فهو في الجنة طبعا هذا مأخذ كفره في 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 هذا الباب هو إيش ها
كفر بالباقي الأنبياء
هو لأن اشترط هو جعل خلينا في الأهم الأصل جعل الإمام بمحمد إيش اختيارا لا إجبارا أصل منزع كفره هنا جعل الإمام بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا لو أقول لك أنا مخير بين الأنبياء أي نبي نؤمن به خلاص يكون في الجنة كما قال أخونا الفاضل أنه أباح له الكفر بإيش بالأنبياء أو بغير النبي الذي آمن به وهذا المعتوه لم ينظر إلى قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك قال يعني بين الله جل في علاه من افترى الكذب بعد ذلك على الله جل في علاه فأولئك من الفاسقين. وقال الله تعالى في الآية أفغير دين الله يبغون. نعم
شيخنا حفظكم الله، يعني شكر الله لكم اهتمامكم بهذا الجانب لا سيما مسألة العقيدة وهذا، لكن شيخنا لا يخفاكم أن يعني نتحدث في هذه المادة عن مسألة الانفرادات والاختيارات الفقهية ولا سيما أن
لا لا المسألة ليست
أفن دكتور لا يخفى عليهم مثل هذه المسألة أن الكفر بنبي واحد كفر، عدم الاعتراف بنبي واحد عدم الإيمان به يعتبر كفر.
جزاك الله خير جزاك الله خيرا. لكن هذه المادة ليست الانفرادات، هذه المادة مادة الفتاوى.
عفوا نعم أعتذر نعم
الفتاوى القضاء والفتاوى فتعم الكل، فهم حضرتك. ولذلك احنا أخذنا من 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 شروط المفتي ألا يكون مبتدعا، فهذه بدعة عقدية الآن من البدع العقدية التي وتراه أيضا يتكلم على مسألة. نعم أحسن الله عليك.
نعم
لا رضي الله عنك. فهذا لابد من الإشارة إليه في مثل هذا، وهناك كثير من الضلالات العقدية في الفتاوى يعني ليل نهار، منهم من يقوم ويفتي تصريحا نحن لا نأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد، وهذه بدعة أشعرية مميتة، هذه بدعة أشعرية مميتة فيها جناية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قلنا بأنه ما من نبي إلا ويجب عليه أن يأتي تحت ظل يعني راية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عيسى عليه السلام آخر الزمان إذا نزل فإنه لا يفتي إلا فإنه لا يحكم إلا بشريعة النبي، لا يحكم إلا بشريعة النبي. وإمعانا في التبعية أنه لما تقام الصلاة ويقدمه المهدي يقول لا لا تقدم أنت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة، إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. طبعا هناك فتاوى كانت فتاوى شاذة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين النبي صلى الله عليه وسلم الجهل فيها والشذوذ فيها، وأيضا منها ما كان من الصحابة أيضا يعني يظهروا ما فيها من الخلل. من هذه الفتاوى فتوى صاحب الشجة، إن قلنا بحسن الحديث وأن الرجل يعني شج في رأسه وقام جنبا وأراد أن يغتسل من أجل أراد أن يصلي، فقالوا له يعني ما لك من بد إلا أن تغتسل لأنك واجد للماء، والله قد اشترط في كتابه. هم شوف معهم ده مش جهل، معهم شطر علم، هذا ليس بجهل، معهم شطر علم، لأن الله قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فهنا هنا هنا معهم شطر علم، ومع ذلك لما أفتوا بشطر العلم ضلوا وأضلوا، أضاع الناس أصناف أربعة، أضاع اللغة نصف لغوي، أضاع الأبدان نصف طبيب، أضاع الفقه نصف فقيه. فالأنصاف أضاع الأمة بأسرها، أنصاف العلم تضيع على الناس. فقالوا ما بد لا بد من الاغتسال، فاغتسل فمات. انظر هنا إلى حجم ما هي فيه، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، جاهل جر على نفسه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل، قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فهذا في عصر النبوة وجدت فيها فتاوى شاذة لا يؤخذ بها، ومنها صاحب وهذا كما قلت كان معه شطر علم، لذلك المفتي لابد تتكامل عنده أهلية العلم. أيضا من ذلك حديث العسيف لما جاء للنبي قال اقضي بيننا بكتاب الله لتعلم أن دينة الفتوى لابد أن تكون مع مستند الكتاب. قال فقالوا لي إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته، فقالوا لي يعني بمائة شات ووليدة، أنه يفتدي به بمائة شات ووليدة. فالنبي لما سمع ذلك والفتوى خطأه، حتى نبين لك أن كل فتوى لأحد صدمت نصا لابد أن تسقط، وقضاء القاضي نفسه بعد إبرامه لابد من إسقاطه إن خالف نصا. فقال أما المئة شات والوليدة فرد عليك. ثم قالوا على ابنك جلد المئة وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهناك أيضا بين الصحابة من كان يعني فيها مسائل قد علم العلماء فيه الخطأ البين فيما تبنوه. علي بن أبي طالب حرق من قال له بأنك إله، لما حرقهم ازدادوا عطوا على عطوهم وكفرا على كفرهم. مخالفة السنة، مخالفة السنة هلاك. فقاموا قالوا فإن النبي قد قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فما أنت إلا رب النار، أعوذ بالله. وهو يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. فابن عباس قال لو كنت مكانه لقتلتهم، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أيضا من ابن أبي طالب شذذها ابن عباس وشذذها العلماء في هذا الباب. أيضا تجويز ربا الفضل من ابن عباس، سواء كان من أسامة من غيره، من ابن عباس تجويز ربا الفضل نفس الأمر بأنه لا يجوز، رضي الله عنك يا رشيد أحسن الله عليك. فهو قال لا ربا إلا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، وأباح ربا الفضل. ولذلك العلماء قالوا رجع ابن عباس عن عما أفتى به. فقال ابن عبد البر كلاما في التمهيد من أمتع ما يقال في هذا الباب، حيث قال رجع ابن عباس أو لم يرجع ابن عباس لا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا المسألة العجيبة التي نسمعها بمنطقية ووقوع الطلاق الشفوي لا يقع، الطلاق لا يقع إلا مكتوبا. لو أنا سمعت رأي الدكاترة في مثل هذه الفتوى كيف يقولون عنها؟ يقولون إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق 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 33 طالق 3000 لا يقع منها طلقة إلا أن يكون مكتوبا عند المتخصص المأذون. يعني هذه أيضا من الفتاوى الشاذة جدا التي لا يمكن أن يعتد بها، ولا هذا هدم لمسائل مسائل مسائل الدين. ممكن الدكاترة يناقشون هذه الفتوى ولا تمرون عليها مرور الكرام أيضا؟
حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي ما حدثت به نفسها حتى تتكلم، أو بما معنى
يعني يقول تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهنا تكلم أو عمل يعتبر عند الله واقعا، صحيح؟
نعم.
وطبعا لابد تقول أيضا الآية الطلاق مرتان في إمساك معروف أو تسريح بإحسان. معروف الطلاق هنا أنه جاء ركان النبي قال طلقت امرأتي ثلاثا، قال وما أردت؟ قال والله ما أردت إلا واحدة. فأوقع الطلاق بأنه صرح بالطلاق، واتفقت الأمة أن من أضمر طلاقا أنه لا يقع. أما اشتراط الكتابة، أي كتابة كانت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الفاصل الحاكم في ذلك ما كان مطبقا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من أين اشترطوا هذا الشرط؟ مع ذلك لو قالوا الحفاظ على البيوت أنهم سيحلون الفروج كذلك بعدما تحرم. يعني جاءني صباحا رجل مع امرأته طلقها ثلاثا، والبنت قالت لي هو ثلاث مرات يقول في كل متفرقات وهو عازم على طلاقي. ذهب طبعا عندنا دار الفتوى هنا يعني قريبة منا، الناس يعني جزاهم الله خير نياتهم طيبة، لكن هذه النية لا تصلح بالجهل. فيقول لرجل انت عايز ترجع ولا مش عايز ترجع؟ المسألة دلوقتي صارت على اختيار الزوج. تريد ترجع هنرجعها لك، مش بشكل خالص ترجع. وطبعا هذه المسألة البحث عن إقامة البيت. انا اقول القاعدة الفقهية هو تصحيح العقود ما امكن، لكن هل تصحيح العقود ما امكن يجعلك تلوي عنق النصوص، يجعلك تخالف الكتاب والسنة مخالفة ظاهرة؟ هذا أمر جلل في هذا الباب. فهذه أيضا من فتاوى الشاذة، مسألة أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان مكتوبا أو راجع فيه إلى المتخصصين في هذا الباب. الله قال الطلاق مرتان. وأيضا لما يقول النبي إن الله تجاوز الأمة عما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، هو قد تكلم، إذا لا يجاوز لا يتجاوز ويكتب له في هذا الباب. ولذلك نقول والعزم عزم القلب الأكيد يكتب، يكتب في الحسنات والسيئات لا يكتب في التطبيق الفعلي، إلا أن يفعل فيحاسب على الفعل في أرض الواقع في هذا الباب. ومن ذلك ما كان يعني أيضا في التابعين وغير التابعين وتابع التابعين، الطبري كان يقول بجواز الطهارة بدون جواز صلاة الجنازة بدون الطهارة، يقول هي الأصل فيها أنها دعاء. شوفونا هذا الأصل الأصيل المخرج عنه كلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية أصلا على مسألة أن الذكر يجوز أن يكون، أن السجود كالذكر، فيجوز يكون مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، متوضئ غير متوضئ، ساتر العورة غير ساتر العورة، لأنه ذكر محض ذكر. وهنا الإمام الطبري يرى أن الصلاة محض دعاء، والدعاء بالإجماع لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الطهارة، وهذه فتوى شاذة. العلماء يشذون كلام الطبري في هذا الباب، لأن الإجماع على أن صلاة الجنازة صلاة، فإن كانت صلاة وقع عليها شروط الصلاة كما يعني وقع على شروط الصلاة، فلا بد من ستر العولة، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من الطهارة. أيضا من الفتاوى الشاذة التي شذذها العلماء، وهذا في قرون خيرية أيضا، فتوى الزهري لأنه أفتى بالوضوء إلى المناكب، وهذا شاذ جدا. ولما شرع أبو هريرة في العضد رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعلى إلى العضد، وطبعا من الفتاوى الشاذة قالوا نسبوا للزهرية، أنا ما أقول ابن حزم قال بذلك، نسبوا للزهرية في الكلام على الزواج من تسعة، طبعا بخطأ العد، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، مثنى اثنين وثلاث ثلاثة يبقى خمسة ورباع تسعة، ويأتي بعضهم يقول هذا تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جهل مركب، وهذا شذوذ أيضا في الفتوى. ومن أيضا ضرب المرأة، ضرب الأم، ضرب الأم يجوز لكن التأفف لا يجوز، وده على منهج الظاهرية، وكما قال التغوط في الماء الراكد لا شيء عليه، لكن البول في الماء الراكد لا يجوز لأن النص جاء على البول فقط في هذا الباب. وأيضا في مسألة الأنية، الأنية الذهب والفضة، قال الذي جاءنا الذي يشرب في أنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، قال الطعام جائز والنص جاء في الشراب، وهذا عجيب جدا. هناك حديث حذيفة ذكر الطعام تصريحا، لذلك لابد من التوسع أيضا في دائرة الأثر في هذا الباب. عدم وجوب الحداد على المرأة مات عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها، مخالفة للكتاب والسنة، وهذا فتوى الحسن، وهذه فتوى حسن، وهذا كلام شاذ شذذه العلماء وردوه على أصحابه. أيضا عثمان البتي، تعلمون عثمان البتي ومن من 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 غيره الذي يخالف الأصم؟
أفندكتور المسألة الأخيرة هذه،
جواز في الحداد أن المرأة لا 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 حداد عليها على موت زوجها. أنت خلط عليك أمر في أنه هو قال بأنها لا تعتد في بيت الزوجية، صح؟ هو قال بذلك أيضا، لكن هذه مسألة خلافية، لكن هذه مسألة خلافية، لا تعتد بيت الزوجية، هذه مسألة خلافية.
حبيبك الله،
رضي الله عنك حبيبي. جواز بيع كل شيء قبل قال جواز بيع كل شيء قبل قبضه، هذا قول عثمان البتي. المالكية قالوا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه إن كان ليس بطعام، لأنهم حددوا القبض في الطعام، هذا خطأ مبين، وقد يعد ضعف كبير في مذهب المالكية هذا، لأن الحديث صريح، الراوي أعلم بما روى. ابن عباس قال ولا أعلم كل شيء إلا مثل الطعام، وهناك صريح الحديث في حكيم بن حزام إن ابتعت شيئا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إن ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. ولذلك ابن عمر لما اشترى الزيت وأربح فيه في مكانه فباعه فضرب على كتف زيد بن ثابت، قال له يا هذا ألم تعلم بأن النبي حرم ذلك؟ وقال من اشترى منكم طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله حتى يحوزه، فرد البيع. عثمان البتي يقول بأن كل شيء يمكن أن تبيعه قبل قبضي. وطبعا بقى كل من تتبع الشذات فهو شاذ، لابد أن يتزندق في هذا الباب. تجويز إمامة المرأة للرجال عند عدم وجود الرجل الذي يؤم الناس في التراويح، مخصصوها في التراويح طبعا، وهذا كلام الطبري، وهو أيضا كلام الوزني من الشافعية، وهو كلام صاحب الشافعي، كلام أبي ثور، وهذا كله باطل شاذ. ولأن المرأة لا تأم الرجل، لن يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة. وأما حديثة تؤمن المرأة الرجل حديث ضعيف لم يصح. أيضا عد علماء المتقدمين من شذوذ المذاهب هو تجويز صرف الزكاة في المستشفيات، في الجسور، في الطرق. وهذه فتوى نقلت عن الحسن وعن عطاء، وعطاء كان أعلم بالمناسك، لكن في الزكاة لا، وعدها العلماء شذوذا. وأنت ترى الآن انتشرت كالنار في الأشيم عندنا هنا، يقول لك ضع الزكاة في الحمامات، ضع الزكاة في مسار في السرطانيات، وضع الزكاة في مركز القلب، مركز الأعصاب، كل ذلك لا تجزئ عن صاحبها بحال من الأحوال. الزكاة قيدها الله جل وعلا في مصارف ثمانية، فلا يجوز أن يتجاوزها المرء لغيرها بحال من الأحوال. أما في سبيل الله كما قال الشافعي والحنابلة، ما ذكر سبيل الله جل وعلا في الكتاب قط إلا في نصرة الدين، يعني في الجهاد. وهنا يتأتى كلام ابن تيمية، يتأتى أيضا كلام الشافعي على 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 الفيء، والجهاد جهادان، جهاد سنان وجهاد لسان. ولعمري ليت شعري جهاد اللسان أعظم عند الله من جهاد السنان. والحديث عن النبي الحديث حسنه ابن عبد البر وندين الله بتحسينه، مداد العلماء عند الله أعظم يوم القيامة من دماء الشهداء. فإن كان الفيء يصرف في مصالح المسلمين نصرة للإسلام في الجهاد، فأولاه وأعظمه هو جهاد اللسان. ولذلك أرى من الذين يجهلون جهلا مركبا، منحهم الله جل في علاه المال الصالح ما استخدموه في العمل الصالح أو كمال العمل الصالح، فيذهب إلى فقير ترده اللقمة واللقمتان، ويغفل عن أهل العلم أو العلماء الذين كان لهم يعني النصيب الأكبر والحظ الأوفر من أسهم بيت مال المسلمين. وبيت مال المسلمين يعني لا تحدث عنه المسلمين، فهو غير موجود. فإن كان بيت مال المسلمين غير قائم، يبقى لابد لمن منحه الله جل في علاه المال أن يعقل وأن يعلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله الحكمة والمال، فهو يسلط الحكمة على المال فيعرف لربه حقه ويصل فيه رحمه، هذا بأرفع المنازل. فتراه ما يرى شيئا أن هو لما تقول له بأنه يعني فرغ عالما طالبا للعلم، ولا تجعله يلتفت لأمور الدنيا حتى لا تعطله عما هو فيه، ما يفهم، ما يفقه أن هذا هو أرفع ما يكون من الصدقات الجارية التي تثبت عند الله إلى السماء. مات هو وماتت ورثته والجميع يربح من ذلك، لأن حديث واحد حفظه طالب العلم وفهمه وتفقه فيه ثم علمه، فإنه إلى يوم الدين يتسامى ويتنامى إلى السماء. انظر في هذا الباب، ويضيعون على أنفسهم مثل هذا الخير. فالفتاوى بالزكاة في الجسور والطرق هذا خطأ مبين. ولذلك أيضا خطأ العلماء الأحناف أو الحنفية، أنهم قالوا بأن ابن السبيل أو أهل العلم قال يأخذون في سبيل الله، يأخذونها من إن كانوا فقراء، يشترطون إن كانوا فقراء، أو المجاهدون في سبيل الله يأخذونها إن كانوا فقراء. وهذا أيضا غفل عنه كثير من الناس، بل لو كان غنيا ثريا صحت له، لأنه عند الأخذ لا يأخذ بالفقر، هو يأخذ من مصرف آخر، وهو مصرف في سبيل الله ليس من مصرف الفقراء، وإلا ماذا سيفعل؟ يبقى هو لو قلنا بقول الحنفية أنه يشترط أن يكون فقيرا، وش اللي هيحدث؟ اللي هيحدث أنه سيلغي صنفه من الأصناف وهو في سبيل الله، ويجعل أمر دائرة على الفقر هذا خطأ مبين. لذلك علماءنا المحققون اتفقوا لو كان مجاهدا غنيا ثريا له أن يأخذ من الزكاة، والعامل عليها أيضا لو كان غنيا ثريا له أن يأخذ من الزكاة، والعاملين عليها بغض النظر عن حاله، لأن الشرع جعل له نصيبا بدون النظر إلى حاله، بدون النظر إلى حاله من الفقر أو من الغنى. الذهب العلماء هنا أيضا من الفتاوى الشاذة. تعال بقى هنا للمعاصرين واتفرج ويعني واندهش وابكي واضحك في نفس الوقت. يعني انت ترى من عندنا بقى في مصر ترى اللوامع، مش كده قيل للنازل في مصر في 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 مصر يعني ما تترفع كثيرا، منك 40 تجد منك 40 في مصر. هذا دخل عالم هتجد، دخل صوفي هيجد، دخل مخبول هيجد، يعني هيجد. فلذلك انت ترى اعجب العجب عندنا في الفتاوى، عندنا رجل قد افتى بان الدخان لا يفسد الصوم، وطبعا بعدنا بعض طلب العلم طلع يقول اذا قلنا بان الدخان حرام للمفسده فما يجوز له النفس والنفسين، يعني راجل هاخد نفس والنفس الثاني يقول لك قف بعد ذلك على هذا النفس، تمتع بالنيكوتين بنفس ونفسين وما يزيد عن ذلك. طبعا كما قلنا ان هذا خرج علينا من يقول ايضا مساله النبيذ، ويقول المساله يشرب الكاس والكاسين واكثر حتى يرى انه سيذهب عقله يتوقف هنا يحرم، على تخريجا على قول الحنفيه، لا فاهمين حنفيه ولا فاهمين اصول العلم ولا اصول الحنفيه، لكنها فتاوى بلاوي، يعني الفتاوى البلاوي التي اوقعت الناس وجعت الناس في حصويس، ولم يثقوا في احد الى الان. دلوقتي الان الناس تثقون في احد في هذا الباب، والله المستعان. وهذا كله لأنه قد تصدر من لم يتأهل وتكلم في الفتوى من لم تتكامل أهليته في أبواب الاجتهاد. نعم، فهو يقول التدخين لا يفسد الصوم. نعم
دكتور، في سؤال لو
طب ممكن أنا بس أسرد لكم، طب خلاص أنا سأسرد لكم بقى الفتاوى دون التعليق وبعدين نجعل النقاش بيننا واسع حتى تأخذ حقك. من ذلك أيضا كما قلت مسألة حرمة الختان، هذا عجب وعجاب. الأمة أجمعت على أن الختان مستحب، ده إجماع، استحباب الختان إجماع. يطلع واحد يقول لك أنه تجريم، مجرم من يقول بالختان، والأمة أجمعت على استحبابه. الخلاف بينهم في مسألة الوجوب، فالأمة أجمعت على استحبابه، وتأتي أنت تقول مجرم أن يفعل ذلك، هذا إجرام. هذه طبعا حرمة ختان الناس، يعني الذي أفتى به رجل يعني مؤصل للبدعة صراحة. أيضا الكلام على مسألة الشهادة، قال المساواة بين الرجل وبين المرأة، وهذا هذه جاءت من إخواننا الأفاضل الذين هم يقولون عن أنفسهم أنهم أبو الدنيا، حسن الترابي والذي أفتى بذلك. تجويز المعاملات الربوية أو البنوك الربوية إلى يوم الناس هذا، نسمع الفتاوى يمين ويسار حتى جعلوا الناس في يتخبطون. قالوا مسألة الفوائد البنكية طالما يعني، والقروض طبعا القروض الاستثمارية لا بد لها من الفوائد، يقولون بذلك ويجوزون الفوائد. طبعا أنا لا أريد أسمي من الذي يفتي بذلك، فهذه مسألة عظيمة في هذا الباب. أخونا أيضا في فتوى عندهم في المغرب، فتوى إرضاع المرأة لزملائها في العمل، حاجة إيش هذا الخيبة اللي احنا فيها، والجهل الذي أرادوا به أن يعني السخرية من أهل العلم. وأيضا من الفتاوى التي يعني ودي فتوى أيضا فضيلة الشيخ اللي في قطر أيضا فأفتى بها وما أدري، ويرجح كلام الحنف وهي فتوى أيضا عمياء مش صحيحة، جواز بيع المسلم الخمر والخنزير في بلاد الكفر. وطبعا في اشتراط إن كان نسبة بيع للتجارة العامة قليلة، وهذا خطأ مبين. الحنفية استندوا إلى حديث ضعيف جدا، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح. أيضا جواز مصافحة النساء، وهذه نفس المفتي غفر الله له أفتى بها، قال ما دام الأمر ليس فيه فتنة فله أن يسلم عليه. وطبعا قوقع الحديث عن مسألة الفتنة بقوله لأن يشجع أحدكم يضرب أحدكم بمخيط وفيشج به رأسه خير له من أن يصفح امرأة لا تحل له. من أعظم ما سمعته، وهذا الرجل أراه حافظا وأراه صاحب قضية، لكنه في الفقه أو في العقيدة صراحة يعني هناك أمور لا يمكن أن تقبل منه بحال من الأحوال. مما قال عجبا، قال إن جبل أحد صحابي من الصحابة، وهذا عجب عجاب. وأعجب منه أنه قال بأن جبريل لما نزل في حديث جبريل يسأل الإسلام على الإيمان، قال هذه روح جبريل، أما شبح جبريل في السماء. فكلام يعني طبعا كلام أصلا لبعض الملكية يقول بذلك، كلام فيه الجهل المركب، فيه جهل مركب، الجهل فقط جهل مركب. فهذه كلها فيها ما فيها. وطبعا بقى ترى بأن يعني عندنا خرج رجل صاحب مزاج، يعني كما يقولون، سامحوني أنا تكلمت بهذا الكلمة أستعيرها، يعني صاحب مزاج جدا، يعني الذي قال بأنه بأن الراقصة في طريقها للعمل يعني بغير طريقة، يعني تكون يعني ماتت مثلا باصطدام سيارة أو شيء من ذلك، فهي شهيدة في سبيل الله. هذه سخرية والله، والله هذه سخرية. وطبعا هو نفسه الذي قال بجواز الأضحية بالكتكوت أو أضحية بالبط. رجل هو رجل يعني ما أنا ماذا أقول، أحفظ لساني أولى. ومنها أيضا جواز شراء البيوت بالربا عشان حاجة اسمها المواطنة. بتعلمون أنه في أوروبا يعني هو يرى أنه نعم لا يعتد.
ما أدري دكتور أنت معي ولا نعم؟
أنا بسمعك الآن، تفضل.
حضرتك الله ما ذكرت من قال إن من إذا ماتت الراقصة وهي في طريق العمل شهيدة، أضفت أنه قال أيضا الكتكوت، التضحية بالكتكوت.
يقول بالبط، يعني يقول بالبط، ما البط قريب من الكتكوت.
هل تدخل هذه في الشذوذ؟
هذه شذوذ، ده شذوذ، ده أم الشذوذ. إن لم يكن هذا شذوذ، إيش الشذوذ؟ ده أسه وأساسه وأمه
بالدقاقة؟
ما هو أخذ كلام للنخع على ما أعتقد أو لغيره أنه قال بها، فابتدى يفعل هذا يعني يطلع. فهو كما قلت هو تتبع الشذوذات والكلام بها، ودي زندقة.
طيب.
زندقة
من غلزة. قلنا على منك جواب التكليف، يلا. الله
يحفظك. رضي الله عنك وحفظك ربي وأحسن الله إليك. طيب نقف عند هذا عشان لو كان الإخوة لهم أي أسئلة نكون رغم الإشارة بذلك. تفضل
يا دكتور. أنا عندي سؤال
كان قبلك
الدرس الماضي.
طيب اسمعني يا سيدي. اسمعني، كان في قبلك أخ فاضل. كان في قبلك دكتور أوقفني، فقلت له سامحني أنتهي وبعد كده فاجعله هو أولا.
يتفضل.
ماشي.
يتفضل. على عيني وعلى رأسي.
رضي الله عنك عنه يا رب. حفظكم ربي جميعا. تفضل أستاذ. تفضل دكتور. عليكم السلام.
دكتور كان في عندي سؤال في مسألة سبيل الله، هل من سبيل الله أيضا مسألة التحفيظ، بناء المساجد، كفالة الدعاء؟
شوف، في سبيل الله بناء المساجد لا يدخل فيها، في سبيل الله يدخل فيها مسألة التحفيظ والإمامة والأذان، قال يدخل فيها. أنا عندي تحفظ طبعا. لا، بناء المساجد ليس من سبيل الله جل في علا. سبيل الله كما قال الشافعي والحنابلة، ما قيل في سبيل الله إلا في الجهاد في سبيل الله، نصرة الدين، ونصرة الدين بالجهادين، بجهاد اللسان وجهاد السنان فقط، حصر وقصر في هذا الباب. إلا أن الحنابلة زادوا مسألة الحج على حديث الصحيحين، وأيضا هو بعيد، لأنه الآيات التي جاءت وذكر فيها سبيل الله في الكتاب كل السياق ينم على أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله.
وإعانة الشاب على الزواج تدخل في سبيل الله؟
إن كان طالبا للعلم.
إن كان يعني شرط يكون طالب علم.
شرط، لأنه هذا سبيل الله.
نعم. طيب السجود التلاوة هل يعني
يشترط فيه ما يشترط في الصلاة؟ هو اسمه سجود، والسجود جزء من الشيء، والقاعدة العامة أن جزء الشيء يأخذ حكمه ما لم يدل الدليل على خلافه.
أكرمك الله.
رضي الله عنك.
نعم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لحرمة الختان النساء
هذا كلام شاذ.
شاب، لكن إذا كان عندنا كل اللي عمل لهم هذه تضرروا، إذا نحكم على بالتحريم.
ولما ذلك ما نحكم على الذين صنعوهم الذين ضرروهم لعدم إتقان الصنعة؟ لما نظرت بعين عوراء هنا، آسف اللفظ يعني، لما نظرت بعين واحدة؟ انظر التشريع لا يأتي بالضرر أخي الكريم، التشريع لا يمكن أن يثمر ضررا، يبقى إذن التطبيق هو الذي جاء منه الضرر.
إذا لا يمكن أن يحصل ما نريد إلا بالضرر، يعني في بلد ما في أحد يمكن أن يعمل هذا العمل إلا يأتي بالضرر.
ترحل للبلد المجاور ترى متقنة تفعل ذلك.
لا فضيلة الشيخ، يعني كأنه في فرق، يعني هو المسمى الختان، لكن الختان أنواع، هناك ما يعرف بالختان الفرعوني،
هذا السودانيين وأفريقيا صح يتصنعونه، هذا ضرر.
وفي جنوب مصر في الصعيد،
الصعيد في أسوان، نعم، هذا ظلم بين للمرأة. هذا ظلم بين للمرأة.
نعم يا شيخ، هل هو يقصد هذا الفرعون الذي ضرره؟
هو لو كان يقصد الخمر، أحسنت، لو كان بذلك طيب، لكن الحديث عندنا محسن وندين الله بتحسينه، أشمي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنضر للوجه.
أي هذا ما فيه ضرر،
ما في ضرر بحال الأحوال، وهذا معروف، حتى معروف في الجاهلية، والإسلام جاء أقره. حمزة ماذا قال له؟ قال له: تعالى يا ابن أم مقطعة البذور.
نعم،
وكيف
جزء من رأس البذر
بالضبط
ما يفيد؟
هذا يفيد جدا، وقال به النبي صلى الله عليه وسلم: أحظى أنظر للوجه وأحظى للزوج.
نعم
أحسن الله لكم،
جزاك الله خير يا شيخ. هذا الأخير اللي أقصده
خلاص، يبقى الحمد لله رضي الله عنك. إن كان فيه الضرر الكبير، هذا ليس، هذا اسمه ذبح، ما اسموش ختان، هذا اسمه ذبح، والذبح محرم. نعم أحسن الله عليك، أحسن الله عليك.
طيب عندي يا دكتور، السلام عليكم.
عليك السلام عليكم يا دكتور، تفضل.
حبيبك الله دكتور، أولا أعتذر تغيبت عنكم فترة في الآونة الأخيرة لظرف، لأنه
فقط افتقدناك ونحن نأنس بك جدا.
نعم حبيبك الله، بارك فيك، وهذا من كريم أصلك شيخنا
رضي الله عنك، تفضل.
سمعت الدرس السابق، المادة في الدرس الماضي،
نعم،
وذكرتم حفظكم الله في أن التفسيق والتبديع يعني حكم الله عز وجل، وأنه ليس لأحد أن يلج في هذا
إلا إذا كان بدليل أوضح من شمس النار.
أي نعم، إلا أوضح من شمس النار، وأنا سأقف معك هنا لعلنا نشتبه.
لا لا
وذكرت أنه لا يكون التفسيق ولا التبديع إلا بكتاب أو سنة، يعني توفر الشروط من كتاب أو سنة، وأن لا يكون المبدع والمفسق جاهلا أو متأولا، أو لا بد أن تقام على الحجة أو تزال عنه الشبهة. ورأيت من أقوالكم أنكم تكفرون
الرافضة العوام
الرافضة العوام، وقلت يا ربي لا أفرق بين عوام وعلماء الرافضة.
أي نعم،
هذا
ليست حيدة
من هذا الشرق لا يكون جاهلا.
جيد، خلاص انتهيت. شوف أنا وأنت الآن سنتفق على التأصيل وسنختلف عند التطبيق، فلا مشاحة، لا مشاحة. الاتفاق بيننا وبينك على مسألة توفر الشروط وانتفاء الموانع، وطبعا لابد أن تعلم مسألة أنه لابد من إقامة الحجة وزيادة الشبهة ليست في كل بدعة، لأن طبعا معلوم بالدين بالضرورة ما يحتاج هذا الباب وأطرابه وأقرانه. طيب، لكن احنا بنتكلم،
أنا انتبه يا دكتور، سأقفك عند هذا.
طيب، فنقول في هذا التأصيل، تعال عند التطبيق على عوام الرافضة في هذا الباب. نحن نقول بأن الله تعالى قال لأنذركم به ومن بلغ. طيب، فأنا سأحاكمك للعوام. رجل امرأته ذاع وشاع بأنها فعلة الفحشة، وأبقاها على ذمته، ومات وهي على ذمته بعدما تناول الناس ولاكوها بألسنتهم، طيب، وتلوث فراشه بذلك وأبقى عليها حتى مات. العوام من الناس دون العقلاء والنبلاء ماذا يقولون عنه؟ سكت، سقط في يدي وسكت. ها ممتاز ممتاز. هذا حال العوام يا أستاذي الذين يقولون بأن عائشة ما زالوا يلصقون التهمة بعائشة في هذا الباب ويعلمون يقينا بأن النبي لم يطلقها وأبقاها على ذمته حتى مات. هذا بس فقط أقل القليل.
ممكن مداخلة يسيرة.
طبعا 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 احنا عشان أنا حتى لو تبنيت أنا شيئا فيه الغلو خلافا لما أتبناه تأصيلا تردوني عنه وأرجع. تفضلوا أنا طرحت لكم فقط جزئية بسيطة وبعدين أبين لكم باقي البلاوي اللي هم العوام يحفظونها ويعلمونها جيدا. تفضل أستاذ المدخلة. تفضل.
أنا عايز أقول أن هذا لازم قول وليس قول.
الآن
العوام لا يقولون ذلك لا صراحة ولا يقولون ذلك اعتقادا، إنما يقولون عن عائشة فقط. يعني أنا لا مبررش.
لا بس أصل كلامك الآن لا في خطأ. اضبط المسألة، وش لازم القول؟ العام يقولون ذلك، يقولون شوف الرجل اللي كذا سايبها كده.
أيوة لأنهم لا يبرؤون القول ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم.
اصبر لي الله يهديك. اصبر لي النبي كغيري في الأحكام، النبي كالأمة بأسرها هم كده. ده حتى لو قلنا أنه لازم القول، حتى لو قلنا أنا أسكت. طيب بعد ما تخلص قل لي، لأنه كلامك فيه وجاهة. حتى لو قلت أنا رجحت ما تقول أن هذا من باب لازم الحكم، فكيف أنزله عليه؟ أقول هو ذاع وشاع بين الناس، لأن صار اللازم هنا صار مرضي به أو صار مرضيا به، فصار لازم القول قول هنا. يعني إحنا ما خدناش منهج المعتزلة، صار لازم القول قول هنا في هذا الباب. نحيك على أنهم يقولون بكفر كل الصحابة، وهذا القرآن ليل نهار صباح مساء أولئك مبرؤون، والقرآن صباح مساء ليل نهار يتكلم ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة، جمهور الفصلين يتكلمون على مثل أبي بكر. والقرآن ليل نهار لو قلنا ولا يأتلئ الفضل منكم والسعة، يعني يقولون لا نأخذ بأقوال من قال بذلك. فالقرآن مصرح ثانيتين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن، آية صريحة لا تحتاج. ها
يا دكتور، معنى هذا أنك لا تفرق بين من يتبنى قولا مخالفا لشيء معلوم من الدين بالضرورة سواء كان جاهلا أو عالما.
لو كان معلوم بالضرورة أنا لا يمكن أن أعتذر له في هذا الباب.
هنا أنا أريد أن أخرج من هنا. إذا ماذا تقول شيخنا في الجفري؟
الجفري هنا انا يعني انت عايز توديني، عايز تعمل فيا ايه يعني حضرتك؟ عايزني ما فيش
شيء.
الجفري يوم ان جلست معه قلت له انت عقيدتك خربة ولن اتركك على عقيدة تقابل بها ربك. هكذا كان هذا حد قولي عندما كانت المواجهة بيني وبينه وجها لوجه. نعم
تراجع انا
تراجع. هو ضحك علي، استعبطني، بكى بكاء شديد وكان بكاء أبكاني، فعرفت أنني كالنساء بيبكي كما يبكي النساء. بكى بكاء شديدا وقال لي
هل تراجع؟
اسمع مني طيب عشان تعرف تراجع ولا ما تراجع. في الجلسة نفسها قال لي أدعو محمد يا حسن، أدعو الله لي في السحر أن يريني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأن يريني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. قلت إيش هذا القلب الكبير الرجل الذي النبل الذي وقع على الرجل ويبكي الآن. فبكيت. الشيخ أبو سحق أعطاني على أفايا بعدها، سألني في الحج.
أنت تقول الصوفية أبناء عمومة الرافضة.
مش كلهم طبعا أنا وأنت نفرق بينهم طبقات، ولكن هذا الرجل أنا حطه في دائرة الخارجين يا عم الناظر. ما أنت فكر يا حضرتك، عشان كده بقولك تعالى توديني فين. بس أنا ببين يعني بتكلم كلام كده فاهمني، لكن أنا هذا كلام لا يمكن أن يعارض معي أحد أن يقول بأن الصوفية القبورية هم أبناء عمومة الرافضة. ده النسب لازم في الاثنين، لابد. إذا أردت أن تسأل عن الرافضي تجده حاضر، إذا أردت أن تسأل عن الرافضي تجده مع في محل الصوفي القبوري.
لأن شيخ قولك في الجفري إذا لم تكفره الآن
فأنت تغفر الله. يعني ماذا أقول له يا ابن الحلال؟ قلت لك أنا بقول لك يا عم الناظر، رجل خارج من الدائرة من زمان.
الإسلام نظرة جهمية وخاضرة وأنتم عندي جهال.
ممتاز. أحمد بن حنبل قال كفرة، ابن المبارك قال كفرة، وقال ذبائحهم كذبائح المجوس. موجود. يبقى لا تراجعني، يبقى أنا لا أراجعك عندما تقول لي أفرق بين العام وبين العالم في هذا الباب.
لا لا لا، احنا لا نراجع حضرتك والله، احنا بنستفيد من
لما
حتى
لا لا حتى ولو كان حتى ولو كان
أنا أريد أن أفرق بين تكفير عوام الراتبة وبين الوقوف عند كلام الجفري الذي يقول إن الولي عنده القدرة على خلق الجنين في بطنه.
نعم، هو يقول بذلك، ولذلك أنا قلت له أنت من خارج الدائرة بهذا الكلام، ولذلك أنا حتى قلتها تصريحا أمام الملأ، قلت من اعتقد أن الولي يحيي الموتى فقد كفر. وما عندي
المعتصم ولم يكفر من نظروه مثل الاعتزالي.
انا كما قلت لك، قلت لك احمد كفر، ابن المبارك كفر، ابن المديني كفر، خلاص. انا
العين ولا نوع؟
لا، العين. ولذلك الجهميه باسرهم كفرهم ابن المبارك، قال ذبائحهم كذبائح المجوس لا تؤكل ميتا عينا.
نقول الإجماع على تكفيرهم.
وهناك من نقل الإجماع، لكن الإجماع في نظر يعني صراحة. نعم.
أحسن الله إليك شيخنا.
الله إليك. نعم، الله يبارك فيك، الله يحفظك.
المنظرين المذهب الأشعري يا دكتور.
أيوة، المذهب الأشعري.
أغلب الأزاهرة وتكثرة الأزهر أصلا لا يفقهون شيء عن
ما تخبطش ما تخبطش أبوس إيدك عشان أنت إيه، أنا جالس هنا.
والله أقول الأزهري وخريج جماعة
عارف اشكال. اسمعني، انا ساقول لك شيئا. الناس يتبنون المذهب الاشعري الارجائي، وهذه مشكله كبيره جدا. وايضا بين الوسطيه من اهل السنه والارجاء شعره، لابد ان نفهمها جيدا. يعني لما يجي لي عالم من علماء الامه النبلاء يقول لي بان سب النبي في بلد مثلا كفلسطين وكانوا يسبون جدا الذات الالهيه، يقول هذا سوء ادب، ماذا ستقول عن هذا؟ أنا سأقول هذه الفتوى إرجاء محض. طب القائل، عالم النبيل فوق الرأس، يوضع يبجل لكن يخطأ في الفتوى.
منصف يا شيخنا والله.
هذا هو عالم النبيل فوق الرأس يوضع لكنه يخطأ خطأ تاما في الفتوى، هذا إرجاء محض. والله فرق.
هذا الكلام بسؤال يا شيخنا.
نعم.
صرت هذا الكلام بسؤالي عن المنظرين للمذهب الأشعري.
ما هو المشكلة في هذا؟ صح. صح، وأنا قلت لك الإشكال أن أغلب الأشاعرة متصوفة ومرجئة.
أيوة.
أما هو بص، أيوة دي اللي حجيب راسي، لأن هم عملوا بوست في النت كامل قالوا أعدى أعداء الأشاعرة أربعة: ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين وابن محمد عبد الغفار. يعني أنا مطلوب دمي في أكثر من جهة.
جارك الله صيفا من سيوف الإسلام.
آمين آمين.
دكتور أنت تعرف ونحن وراك. ما شاء الله. يعني والله شيخ ما شاء الله حصرت مع كبار العلماء. الله أكبر.
أحمد الله. أرادوا قتلي فرفعوني.
على فكرة يا دكتور أنت لا تؤاخذنا، نحن أردنا أن نستفيد وهذا لا يخفاك.
هذا فضل منكم أنتم، يعلم الله كم أحبكم في الله، يعلم الله، رضي الله عنكم. إذا نأتي للمهم قبل الاستئذان، نأتي للمهم. الاختبار بأيديكم يوضع، الاختبار حتى لا يكون معاودة ويكون المسألة أنني رددت ما أسأت به لبعض الطلبة في الاختبار الماضي في الماجستير. الاختبار بين أيديكم يوضع، فأنتم اتفقوا على الطريقة. طيب، وحتى لو اتفقتم على الأسئلة، أنا أصلا بأبيح فتح الكتب في الاختبارات، وسيكون الأمر على ما تحبون، صح وغلط، باختيارات، والاختيارات ما تكونش فيها أي إغلاق كما كيف ما تشاءون. كده 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 حتى أبرئ ساحتي عندكم.
ربنا يا ربي يمتعنا بحياتكم.
جزاكم الله عنا خير، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. الآن أنا لي أن أستأذن من حضراتكم، وجزاكم الله عنا خير.
دكتور، عندي سؤال. عندي سؤال بس.
بالنسبة لي دكتور، مرحبا مرحبكم.
حاضر حاضر، أنا معكم.
بيفرغ المحاضرات وينزلها بعض الأشياء نشتي حذفها الله
يحفظه. وش يفعل؟
انا يعني طالب بحذفها، يعني بعض الاشياء
اللي بيزيدها. حاضر 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 حاضر،
يعني من باب ان بعض الناس ربما لا يفهمها.
حاضر 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 استاذ. حاضر. نعم تفضل استاذ.
من فضلك أريد رقم الدكتور عشان عندي كتاب أبغي تنظر الكتاب.
طيب
صاحب الكتاب ينكر الإجماع وينكر الأشاعرة.
أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ.
تطلع على الكتاب.
طيب حاضر.
حتى لأن أنا أدرس في درس الشيخ.
حاضر حاضر.
فأبغي أتطلع على الكتب.
حاضر.
حتى لا يشبش علينا.
طيب بص أستسمح حضرتك لأن أنا مش هقدر أعطولك على العام الآن. أنا هجعل المشرفين عندي في الصفحة يرسلون لكم في المجموعة رقم الهاتف. جيد. طيب طيب أنا راهن إشارتكم. هل تسمحون لي الآن؟
تفضل دكتور.
يلا سبحانك اللهم ربنا الحمد لله رب يرضى عنكم ويجمع بيننا في الجنة. آمين آمين. استعملكم الله في مرضاتي وجعل مسعينا ومسعيكم في مرضاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين جزاكم.